نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصلاة، وفي تتمة باب سترة المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته، وقال ابن نمير: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الثمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما أتي صلى الله عليه وسلم بوضوء هكذا بالفتح يعني الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء فهو أفعال الوضوء كالسحور والسحور. لما أتي بوضوء عليه الصلاة والسلام فمن ناضح ومن نائل، يعني منهم من يأخذ قطرات الوضوء ومنهم من ينضح على أخيه من الماء فيتبرك به، يمسح به وجهه ويديه، فيتبرك به يمسح به وجهه ويديه لما جعل الله في جسده صلى الله عليه وسلم من البركة، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس به غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فعله مع غيره من وسائل الشرك. التبرك هل هو شرك أم وسيلة وذريعة للشرك؟ وسيلة للشرك. أما إذا اعتقد الضر والنفع في غير الله عز وجل وليس أن هذا الشخص وسيلة للضر والنفع، فهذا إذا اعتقد الضر والنفع فهذا شرك أكبر في الربوبية والعياذ بالله. أما إذا اعتقد شيئا ما خمسة وخميسة أو الصندل والنعل يعلق في مؤخذ السيارة لدفع العين، إذا اعتقد أنه وسيلة لدفع العين النافع الضر هو الله فهذا شرك أصغر، وعلى هذا قس كل شيء. وفي مشروعية اتخاذ العنزة سترة يعني الرمح والسهم، وجاء في رواية: فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه، وهذا عند الإمام أحمد وأبي داود بن ماجه، انظر هذا الحديث: فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه، ولا يضره ما مر بين يديه. وفيه خلاف بين أهل العلم، يعني هل يشرع ذلك خط الخط وعدم خطه بناء على صحة الحديث وضعفه، وعليه فإذا لم يجد شيئا فليس أمامه إلا أن يضع خطا، وهل وضع هذه الخطوط في المساجد يعد بدعة كما ذهب إليه البعض منهم الألباني غفر الله له وغيره؟ ها؟ هل يعد بدعة أم أنه وسيلة لضبط الصفوف؟ الصواب أنه وسيلة. من قال إنه بدعة ليس عليه دليل قوله. فإن قيل إن الصفوف تصور بالمنكب والكعب نقول نعم صحيح، لكن إن كان هذا وسيلة لضبط الصف فلا حرج، لا يعد بدعة.
طيب.
قال تخيص إسناده ماذا؟ عند ابن ماجه
رحمه الله حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال وحدثنا عمار بن خالد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه. قال النووي رحمه الله رواه أبو داود وابن ماجه قال الحفاظ هو ضعيف لاضطرابه وممن ضعفه سفيان بن عيينة فيما حكاه عنه أبو داود وأشار إلى تضعيفه أيضا الشافعي والبيهقي وصرح به آخرون. هذا في الخلاصة. والشيخ الألباني قال ضعيف.
نعم هو صحيح أنه ضعيف. وفيه جواز لبس الأحمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان يعني القمر كان فيها بدرا مكتملا فهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. وكذلك اتخذ قبة حمراء وكره ذلك بعض العلماء وقالوا لا يجوز لبس الأحمر الذي لم يخالطه شيء. وأجابوا عن هذا الحديث بأن الحلة كانت فيها خطوط فهي ليست مصمتة بينما الأحمر المنهي عنه إذا كان مصمتا. وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالغير ليحضر له الماء ويصب عليه كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين صب على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كما في الصحيحين. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع ثوبه حتى يبدو ساقاه وفي الحديث الآخر إلى نصف ساقيه ففيه استحباب تشميل الثوب هو رفعها إلى نصف ساقيه لكن إذا خشي من استنكار بعض الناس فلا بأس بإرخائه إلى الكعبين. وفيه مشروعية الأذان للصلاة في السفر ومشروعية الالتفات في الأذان يمينا حتى يسمع أهل هذه الجهة في حي على الصلاة ويلتفت شمالا في حي على الفلاح لكن مكبر الصوت الآن يبلغ فربما إذا التفت يختل الصوت أو يضعف فهل يشرع ذلك لأنه التفت عند حي على الصلاة حي ذا الفلاح؟ يمكن أن يمسك باللاقط ويلتفت يؤدي السنة ولا يضعف الصوت. والحديث ليس صريحا في الجمع بين الصلاتين في قوله ماذا والجمع جائز للمسافر حتى ولو كان نازلا إن حتى ولو أقام في مكان ما يجوز له أن يجمع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وتركه أفضل إذا كان نازلا. إذا كان جالس في بيته مستريح الأفضل أن لا يجمع بين الصلاتين ولو جمع يجوز. ويحتمل أنه جمع في تبوك لكثرة الجمع أو لقلة الماء. نعم
قولي فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر.
المقصود هذا بهذا المرور من بعد العنزة أما ما بينه عليه الصلاة والسلام وبين العنزة لا. نعم
ثم صلى العصر
قال ماذا جمع ماذا
فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين
ثم يتفيد الترتيب مع التراخي ليس صريحا. كذلك مثل حديث ابن عباس عند مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة من غير سفر ولا مطر ولا مرض أراد أن لا يحرج أو يحرج أو يحرج أمته. فهذا جاء في رواية عند النسائي أن هذا الجمع كان جمعا صوريا كما أفتى بذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فلا حجة فيه الكسالى الذين يجمعون الصلوات، لا ليس فيه حجة. الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما الذي يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء بدون عذر شرعي. نعم.
قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عوف قال أخبرنا أبو عميس قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة.
الهاجرة عن الشجار الحر ظهرا، وظاهره أنه جمع تقديم، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا الجمع جائز. وأما القصر فإنه سنة عند الجمهور وواجب عند الأحناف والأوزاعي، بل بعضهم قال إذا صلى في السفر ركعتين كمن صلى في الحضر ثمانية، يعني صلاته باطلة. لكن الصحيح أن الصلاة صحيحة، ولكن فاتت السنة لمن لم يقصر في الصلاة في السفر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه وكان يمر من ورائها المرأة والحمار.
من ورائها ليس من أمامها. نعم. قال ولذلك الإنسان في الأماكن المزدحمة كالحرمين الشريفين يتخذ سترة، ولكن يقترب منها حال القيام، يكاد يكون يلصق فيها حال القيام حتى لا يمر عليه، فإذا أراد أن يركع رجع بقدر ركوعه. وبعض العلماء استثنى الحرمين من اتخاذ السترة ولا دليل على ذلك البتة. الصواب إن شاء الله أنهما سواء ككل المساجد. بعض العلماء يقول لا، الحرمان يعني فيه زحام ويشق اتخاذ السترة فيه لازدحام الناس فيه، لكن الحمد لله فعلنا ذلك كثيرا. إنسان يمكن أن يتخذ عمود أو أي شيء ويقترب منه. نعم. ويتجنب يعني ما استطاع الصلاة في الأماكن المزدحمة كالصحن، يبتعد عن الصلاة في النافلة حتى إن كان يشق على الناس يقدم الطائفين ولا المعتكفين ولا المصلين. الله قدم الطائفين بعدهم العاكفين بعدهم ركع السجود مصلين عند التعارض. نعم.
قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله. وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
يعني ما ذهب إليه بعض العلماء كالحافظ الذهبي في السير كثيرا يذكر التبرك بالصالحين وغيره كثير في الحقيقة، عدد كثير. والنووي وابن حجر رحمة الله عليهما، النووي في المنهاج وابن حجر في الفتح، من جواز التبرك بالصالحين غير النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خطأ. تبرك الذات لا يكون إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، أما تبرك الفعل فيمكن بغيره، كما في حديث السيد بن حضير لما قال عائشة رضي الله عنها ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. البركة هنا بركة ماذا؟ الفعل. ما معنى بركة الفعل؟ يعني يحل في هذا المكان الخير، في وجود العلماء، في وجود الصحابة، في وجود التابعين، في وجود أهل الفضل، تجد بركة وخير في هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
الأتان، اللهم صل وسلم عليه، الأتان يعني أنثى الحمار، نعم،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترفع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد،
لأن سترة الإمام سترة للمأموم، إذا مرت بين الصفوف الأتان يعني الحمار لا تقطع الصف، نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال
يصلي بعرفة،
نعم. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح.
الله أعلم، لعل هذا تكرر من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث احتج به أهل العلم على أن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا مرت امرأة أو حمار أو كلب بين الصفوف وهم يصلون خلف الإمام فهذا لا يضر، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وجاء في الحديث الآخر: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن لديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، وذلك إذا مر أمام الإمام أو المنفرد. أما المأموم فلا يضره إذا مر بينه وبين قبلته شيء، لأنه تابع للإمام. المرأة الحائط في بعض الروايات، المرأة الحائط، والمراد بالحائط يعني البالغة ليست التي عليها دم الحيض، وكل النساء يقطعن الصلاة إذا مررن بين الرجل وبين، لكن إن كانت جالسة وصلى اتخذها سترة لا تقطع صلاتها، إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، أو كان الحمار جالسا على الأرض واتخذه سترة، لا هذا لا يقص، إنما الذي يقص هو المرور وليس الجلوس. والكلب الأسود خاصة، وأما الحمار أي حمار، أما غير الأسود لا يقطع الشيطان، لأن هذا الكلب الأسود شيطان. ومذهب عائشة رضي الله عنها أنه لا يقطع، قال سويتمونا بالحمير، لعل هذا تأتي رواية البخاري بقصة قول عائشة سويتمونا بالحمير، بعض ما يرى أنها لا تقطع، والصواب أنها تقطع إذا مرت، لا إذا جلست، إذا مرت بين يدي المصلي وسترته، نعم، جميع النساء، نعم، كله، حتى الزوجة تقطع الصلاة أيضا، يعني هذا فيه نزاع شديد، والأذر أنها تقطعه تبطلها، نعم.
روايه مسروق عن عائشه رضي الله عنها في مسلم مسلم ذكر عندها ما يقطع الصلاه الكلب والحمار والمراه، فقالت عائشه: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واني على السرير بينه وبين القبله مضطجعه، فتبدو لي الحاجه فاكره ان اجلس فاوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل من عندي رجلي.
هذا ليس مرورا، انما هذا جلوس من أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب منع المار بين يدي المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
وليدرأه يعني ليمنعه ما استطاع، فليقاتله، المقاتلة هنا يعني المدافع ليس يمسك مسدس ويطلق عليه إذا كان معه مسدس، لا، إنما مقاتلة مدافعة خلاف القتل. فإنما هو شيطان يعني متمرد، جنس من المتمردين، ليس أنه يعني معناه أنه كافر، وإنما معناه أنه متمرد على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه لو يعلم المار بين يدي المصلي لا وقف 40، قال أبو هريرة لا يدري 40 سنة أم 40 شهر أم حتى 40 يوما، يدل على خطورة المرور بين يدي المصلي. لكن إذا لم تقل السترة، هل لك أن تدفع الذي يمر بين يديك؟ ها، ليس من حق، لأنك أنت الذي فرطت باتخاذ السترة. لكن هل تدفع بمقدار السترة؟ وما مقدارها؟ من جهة الطول لا من جهة الارتفاع. قلنا الارتفاع 2/3 مثل مؤخرة الرحل، يعني 2/3 ذراع. لكن جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني ما بين السترتين مقدار الذراع، وجاء 3 أذرع. فجمع العلماء إذا كان واقفا 3 أذرع، وإذا كان ساجد مقدار الذراع الواحد، يعني لا 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 حتى لا يشهد المسجد. نعم، واتخذ 3 أذرع حال السجود، هذا يأخذ مسافة طويلة، أقل شيء 2 متر، وهذا كثير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا، إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟
جاء يدل على جواز الدخول على الولاة والسلاطين للمصالح الشرعية لأهل العلم وأهل الفضل. وأما ما جاء عن بعض السلف من كراهية الدخول على السلطان وقبول السرة ونحو ذلك، فهذا في حال معينة. وفي زماننا لما في الحرمين لما أعطوا العلماء مساكن، بعضهم قبل ومنهم سماع شيخنا عبد العزيز نباز، وبعضهم أبى كالشيخ، وبعضهم قبل أيضا كالشيخ بكر أبو زيد. فالذي يقبل لا بأس، الذي لا يقبل لا بأس، على حسب هل هذا يؤثر على فتواه وعلى علمه أم لا. نعم، والناس يتهم كل من دخل على الولاية والسلاطين، بالعكس، دخول العلماء في زماننا هذا على أهل الولاية والسلطان مهم جدا لتصحيح المفاهيم والمدارك لديهم تجاه أهل السنة، لا سيما أن المبتدع يلبسون لباس السلفية لأتباع برهان ودخلوا في السياسة ووصلوا إلى مراحل خطيرة جدا قد تؤثر على دعوة أهل الحق. نعم.
قال رحمه الله: فقال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
نعم، دخل على مروان بن الحكم لما كان خليفة للمسلمين، فمثل قائما يعني انتصب ليدافع. نعم.
قال: حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القريب. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام فإن معه القرين، يعني الشيطان الذي أغواه وأمره بالمرور. نعم. كم؟ نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصلاة، وفي تتمة باب سترة المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته، وقال ابن نمير: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الثمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما أتي صلى الله عليه وسلم بوضوء هكذا بالفتح، يعني الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء فهو أفعال الوضوء كالسحور والسحور. لما أتي بوضوء عليه الصلاة والسلام فمن ناضح ومن نائل، يعني منهم من يأخذ قطرات الوضوء ومنهم من ينضح على أخيه من الماء فيتبرك به، يمسح به وجهه ويديه، فيتبرك به يمسح به وجهه ويديه لما جعل الله في جسده صلى الله عليه وسلم من البركة، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس به غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فعله مع غيره من وسائل الشرك. فالتبرك هل هو شرك أم وسيلة وذريعة للشرك؟ وسيلة للشرك. أما إذا اعتقد الضر والنفع في غير الله عز وجل وليس أن هذا الشخص وسيلة للضر والنف، فهذا إذا اعتقد الضر والنف فهذا شرك أكبر في الربوبية والعياذ بالله. أما إذا اعتقد شيئا ما خمسة وخميسة أو الصندل والنعل يعلق في مؤخذ السيارة لدفع العين، إذا اعتقد أنه وسيلة لدفع العين وأن النافع الضر هو الله فهذا شرك أصغر، وعلى هذا قس كل شيء. وفي مشروعية اتخاذ العنزة سترة، يعني الرمح والسهم، وجاء في رواية: فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه، وهذا عند الإمام أحمد وأبي داود بن ماجه. انظر هذا الحديث: فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه، ولا يضره ما مر بين يديه. وفيه خلاف بين أهل العلم، يعني هل يشرع ذلك خط القط وعدم خطه بناء على صحة الحديث وضعفه. وعليه فإذا لم يجد شيئا فليس أمامه إلا أن يضع خطا. وهل وضع هذه الخطوط في المساجد يعد بدعة كما ذهب إليه البعض منهم الألباني غفر الله له وغيره؟ ها؟ هل يعد بدعة أم أنه وسيلة لضبط الصفوف؟ الصواب أنه وسيلة. من قال إنه بدعة ليس عليه دليل قوله. فإن قيل إن الصفوف تصور بالمنكب والكعب نقول نعم صحيح، لكن إن كان هذا وسيلة لضبط الصف فلا حرج، لا يعد بدعة.
طيب.
قال تخيص إسناده ماذا؟ عند ابن ماجه.
ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال وحدثنا عمار بن خالد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه. قال النووي رحمه الله رواه أبو داود وابن ماجه قال الحفاظ هو ضعيف لاضطرابه، وممن ضعفه سفيان بن عيينة فيما حكاه عنه أبو داود، وأشار إلى تضعيفه أيضا الشافعي والبيهقي وصرح به آخرون. هذا في الخلاصة. والشيخ الألباني قال ضعيف.
نعم هو صحيح أنه ضعيف. وفيه جواز لبس الأحمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني القمر كان فيها بدرا مكتملا، فهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. وكذلك اتخذ قبة حمراء، وكره ذلك بعض العلماء وقالوا لا يجوز لبس الأحمر الذي لم يخالطه شيء. وأجابوا عن هذا الحديث بأن الحلة كانت فيها خطوط فهي ليست مصمتة، بينما الأحمر المنهي عنه إذا كان مصمتا. وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالغير ليحضر له الماء ويصب عليه كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين صب على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كما في الصحيحين. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع ثوبه حتى يبدو ساقاه، وفي الحديث الآخر إلى نصف ساقيه، ففيه استحباب تشمير الثوب هو رفعها إلى نصف ساقيه، لكن إذا خشي من استنكار بعض الناس فلا بأس بإرخائه إلى الكعبين. وفيه مشروعية الأذان للصلاة في السفر، ومشروعية الالتفات في الأذان يمينا حتى يسمع أهل هذه الجهة في حي على الصلاة، ويلتفت شمالا في حي على الفلاح، لكن مكبر الصوت الآن يبلغ، فربما إذا التفت يختل الصوت أو يضعف، فهل يشرع ذلك؟ لأنه التفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح، يمكن أن يمسك باللاقط ويلتفت يؤدي السنة ولا يضعف الصوت. والحديث ليس صريحا في الجمع بين الصلاتين في قوله ماذا؟
الجمع بين الصلاتين
والجمع جائز للمسافر حتى ولو كان نازلا، إن حتى ولو أقام في مكان ما يجوز له أن يجمع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وتركه أفضل إذا كان نازلا. إذا كان جالس في بيته مستريح الأفضل أن لا يجمع بين الصلاتين، ولو جمع يجوز. ويحتمل أنه جمع في تبوك لكثرة الجمع أو لقلة الماء. نعم.
قولي صلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر.
المقصود هذا بهذا المرور من بعد العنزة، أما ما بينه عليه الصلاة والسلام وبين العنزة لا. نعم.
ثم صلى العصر
قال ماذا جمع ماذا؟
فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين.
ثم يتفيد الترتيب مع التراخي ليس صريحا. لذلك مثل حديث ابن عباس عند مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة من غير سفر ولا مطر ولا مرض، أراد أن لا يحرج أو يحرج أو يحرج أمته. فهذا جاء في رواية عند النسائي أن هذا الجمع كان جمعا سوريا كما أفتى بذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فلا حجة فيه الكسالى الذين يجمعون الصلوات، لا ليس فيه حجة. الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما الذي يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء بدون عذر شرعي. نعم.
قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عوف قال أخبرنا أبو عميس قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة.
الهاجرة عن الشداد الحر ظهرا، وظاهره أنه جمع تقديم، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا الجمع جائز. وأما القصر فإنه سنة عند الجمهور وواجب عند الأحناف والأوزاعي، بل بعضهم قال إذا صلى في السفر ركعتين كمن صلى في الحضر ثمانية، يعني صلاته باطلة. لكن الصحيح أن الصلاة صحيحة، ولكن فاتت السنة لمن لم يقصر في الصلاة في السفر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه وكان يمر من ورائها المرأة والحمار.
من ورائها ليس من أمامها. نعم. قال ولذلك الإنسان في الأماكن المزدحمة الحرمين الشريفين يتخذ سترة، ولكن يقترب منها حال القيام، يكاد يكون يلصق فيها حال القيام حتى لا يمر عاد. فإذا أراد أن يركع رجع بقدر ركوعه. وبعض العلماء استثنى الحرمين من اتخاذ السترة ولا دليل على ذلك البتة. الصواب إن شاء الله أنهما سواء ككل المساجد. بعض العلماء يقول لا، الحرمان يعني في ازدحام ويشق اتخاذ السترة فيه ازدحام الناس فيه، لكن الحمد لله فعلنا ذلك كثيرا. إنسان يمكن أن يتخذ عمود أو أي شيء ويقترب منه. نعم. ويتجنب يعني ما استطاع الصلاة في الأماكن المزدحمة كالصحن، يبتعد عن الصلاة في النافلة حتى إذا كان يشق على الناس يقدم الطائفين ولا المعتكفين ولا المصلين. الله قدم الطائفي بعدهم العاكفين بعدهم ركع السجود مصلين عند التعارض. نعم.
قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال،
يعني ما ذهب إليه بعض العلماء كالحافظ الذهبي في السير كثيرا يذكر التبرك بالصالحين وغيره كثير في الحقيقة، عدد كثير، والنووي وابن حجر رحمة الله عليهما، النووي في المنهاج وابن حجر في الفتح، من جواز التبرك بالصالحين غير النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خطأ. تبرك الذات لا يكون إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، أما تبرك الفعل فيمكن بغيره كما في حديث أسيد بن حضير لما قال عائشة رضي الله عنها ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. البركة هنا بركة ماذا؟ الفعل. ما معنى بركة الفعل؟ يعني يحل في هذا المكان الخير، في وجود العلماء، في وجود الصحابة، في وجود التابعين، في وجود أهل الفضل، تجد بركة وخير في هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
الأتان، اللهم صل وسلم، الأتان يعني أنثى الحمار، نعم،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترفع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد،
لأن سترة الإمام سترة للمأموم، إذا مرت بين الصفوف الأتان يعني الحمار لا تقطع الصف، نعم.
قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، قال: فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال:
يصلي بعرفة،
نعم. قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح.
الله أعلم، لعل هذا تكرر من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث احتج به أهل العلم على أن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا مرت امرأة أو حمار أو كلب بين الصفوف وهم يصلون خلف الإمام فهذا لا يضر، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وجاء في الحديث الآخر: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن لديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، وذلك إذا مر أمام الإمام أو المنفرد، أما المأموم فلا يضر إذا مر بينه وبين قبلته شيء لأنه تابع للإمام. المرأة الحائط في بعض الروايات، المرأة الحائط، والمراد بالحائط يعني البالغة ليست التي عليها دم الحيض، وكل النساء يقطعن الصلاة إذا مررن بين الرجل وبين الصلاة، لكن إن كانت جالسة وصلى اتخذها سترة لا تقطع الصلاة، إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، أو كان الحمار جالسا على الأرض واتخذه سترة، لا هذا لا يقص، إنما الذي يقص هو المرور وليس الجلوس، والكلب الأسود خاصة، وأما الحمار أي حمار، أما غير الأسود لا يقطع الشيطان، لأن هذا الكلب الأسود شيطان، ومذهب عائشة رضي الله عنها أنه لا يقطع، قال: سويتمونا بالحمير، لعل هذا تأتي رواية البخاري بقصة قول عائشة سويتمونا بالحمير، بعض ما يرى أنها لا تقطع، والصواب أنها تقطع إذا مرت، لا إذا جلست، إذا مرت بين يدي المصلي وسترته، نعم، لما ينسى، نعم، كله، حتى الزوجة تقطع الصلاة أيضا، يعني هذا فيه نزاع شديد، والأذر أنها تقطعه تبطلها، نعم.
روايه مسروق عن عائشه رضي الله عنها في بوث مسلم ذكر عندها ما يقطع الصلاه الكلب والحمار والمراه، فقالت عائشه: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واني على السرير بينه وبين القبله مضطجعه، فتبدو لي الحاجه فاكره ان اجلس فاوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل من عندي رجلي.
هذا ليس مرورا، انما هذا جلوس من أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب منع المار بين يدي المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
وليدرأه يعني ليمنعه ما استطاع، فليقاتله، المقاتلة هنا يعني المدافع ليس يمسك مسدس ويطلق عليه إذا كان معه مسدس، لا، إنما مقاتلة مدافعة خلاف القتل. فإنما هو شيطان يعني متمرد، جنس من المتمردين، ليس أنه يعني معناه أنه كافر، وإنما معناه أنه متمرد على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو يعلم المار بين يدي المصلي لا وقف 40. قال أبو هريرة لا أدري 40 سنة أم 40 شهر أم حتى 40 يوما، يدل على خطورة المرور بين يدي المصلي. لكن إذا لم تقل السترة، هل لك أن تدفع الذي يمر بين يديك؟ ها، ليس من حق، لأنك أنت الذي فرطت باتخاذ السترة. لكن هل تدفعه بمقدار السترة؟ وما مقدارها؟ من جهة الطول لا من جهة الارتفاع. قلنا الارتفاع ثلثي مثل مؤخرة الرحل، يعني ثلثي ذراع. لكن جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني ما بين السترتين مقدار الذراع، وجاء ثلاث أذرع، فجمع العلماء إذا كان واقفا ثلاث أذرع، وإذا كان ساجد مقدار الذراع الواحد، يعني لا 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 حتى لا يشهد المسجد. نعم، واتخذ ثلاث أذرع حال السجود، هذا يأخذ مسافة طويلة، أقل شيء مترين، وهذا كثير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا، إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟
جاء يدل على جواز الدخول على الولاة والسلاطين للمصالح الشرعية لأهل العلم وأهل الفضل. وأما ما جاء عن بعض السلف من كراهية الدخول على السلطان وقبول السرة ونحو ذلك، فهذا في حال معينة. وفي زماننا لما في الحرمين لما أعطوا العلماء مساكن، بعضهم قبل ومنهم سماحة شيخنا عبد العزيز نباز، وبعضهم أبى كالشيخ، وبعضهم قبل أيضا كالشيخ بكر أبو زيد. فالذي يقبل لا بأس، الذي لا يقبل لا بأس، على حسب هل هذا يؤثر على فتواه وعلى علمه أم لا. نعم، والناس يتهم كل من دخل على الولاية والسلاطين، بالعكس، دخول العلماء في زماننا هذا على أهل الولاية والسلطان مهم جدا لتصحيح المفاهيم والمدارك لديهم تجاه أهل السنة، لا سيما أن المبتدع يلبسون لباس السلفية لأتباع برهان ودخلوا في السياسة ووصلوا إلى مراحل خطيرة جدا قد تؤثر على دعوة أهل الحق. نعم.
قال رحمه الله: فقال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
نعم، دخل على مروان بن الحكم لما كان خليفة للمسلمين، فمثل قائما يعني انتصب ليدافع. نعم.
قال: حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القريب. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام فإن معه القرين يعني الشيطان الذي أغواه وأمره بالمرور. نعم. كم؟ نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.